بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا ومسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما روي عن أصحابه بعده في الصلاة بعد أذان المغرب من إباحة ومن نهي. قال: حدثنا يزيد بن سنان وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال أبو جعفر:
فكان في إطلاق الأذان على الإقامة، في إطلاق الأذان على الإقامة، وأن الإقامة أذان. نعم.
قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذان
الأذان الأول وأذان بإعلام دخول وقت الصلاة، أذان بإعلام دخول وقت الصلاة، والأذان الثاني لإقامة الصلاة. نعم.
قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها. فتأملنا ما في هذا الحديث، هل فيه دليل على ما قالوا أم لا؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو بين كل أذانين صلاة، وليس فيه بين كل أذان وإقامة صلاة، فكان ذلك موجودا في التأذين للصلوات كلها، لأن بين الأذان للصبح وبين الأذان للظهر صلاة، وهما ركعة الفجر، وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء، وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها، وبين الأذان للمغرب
وبين أذان العصر،
وبين أذان العصر وبين أذان المغرب صلاة قبل صلاة العصر من بعد الأذان لها، وبين الأذان للمغرب وبين الأذان للعشاء صلاة لمن شاء أن يتطوع بينهما. فهذا ظاهر هذا الحديث، ومن ادعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه. ثم قد
يعني
وجد
الطحاوي يقول: نحمل الأمر على ظاهره، بين كل أذانين صلاة، المراد بين أذان الصلاة وأذان الصلاة التي بعدها، وليس بين كل أذان وإقامة، وليس فيه بين كل أذان وإقامة صلاة، فكان ذلك موجودا في تأذين الصلاة كلها، لأن بين أذان الصبح وبين أذان الظهر صلاة، ويا ركعة الفجر وما يتطوع به من شاء بعد حل الصلاة أو حل الصلاة بين طلوع الشمس وبين أذان الظهر، وبين أذان الظهر وبين أذان العصر صلاة لمن شاء، وبين أذان العصر إلى آخر ما قال. يبقى إذا نأخذ الحديث على ظاهره، وهو بين كل أذانين، بين أذان الصبح وأذان الظهر، بين أذان الظهر وأذان العصر، بين أذان العصر وأذان المغرب قبل العصر لا بعده، لأن النبي نهى عن ذلك، بين أذان المغرب وأذان الإيه العشاء. يقول: هذا هو الظاهر. طيب، ومن ادعى باطنا اللي هو بين كل أذان وإقامة، فعليه الدليل. نعم. لا ما لا وعما في النوافل وكلها يعني، ويقصد ان اذان الصلاه يعني اذان الصلاه لا مش ده الملحظ، هو مش ده الملحظ يعني، هو مش هذا الملحظ، هو الملحظ يقول بين كل اذانين يعني اذان اول وثالث صلاه. صلاه بقى هذه ايه؟ هذه صلاه ايه؟ صلاه منها المتطوع الوارد ومنها غير الوارد، فمثلا قبل العصر لا بعد العصر. نعم.
ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف
يعني، كل هذا من باب إقامة الدليل على وجود صلاة بين أذان المغرب والصلاة أم لا. طبعا عندنا دليل خاص، لسنا نحتاج لو سلمنا جدلا إلى بين كل أذانين صلاة، إنما عندنا دليل خاص كما عند البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. نعم.
ثم قد وجدنا الحسين المعلم قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهمس والجريري، كما حدثنا يزيد بن سنان وساق بسنده عن ابن بريدة قال: حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء، كراهة أن يحسبها الناس سنة. فكان في ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب. ثم قد وجدنا حيان بن عبيد الله أبا زهير وهو رجل محمود في روايته قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة فخالف كهمسا والجريرية والحسين المعلمة فيما رووه عليه عنه. كما حدثنا الحسن بن غليب ابن سعيد الأزدي وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل صلاة ركعتين ما خلا صلاة المغرب. فخالف حيان كهمسا والجريرية والحسين في إسناد هذا الحديث فذكره بما يعود به إلى بريدة وخالفهم في متنه على ما قد ذكرناه من خلافه إياهم فيهما. ولم يخل حديث حيان هذا من أحد وجهين: إما أن يكون بين الصلاة المأمور بها في الحديثين الأوليين فيكون ما فيه تبيان تلك الصلاة أي صلاة هي وهي سوى صلاة المغرب، أو يكون غير ذلك الحديث فيكون فيه المنع مما قد أمر به في ذلك الحديث، وإذا اجتمع الأمر والنهي كان النهي أولى من الأمر، أو يكون ناسخا لما فيها فيكون الناسخ أولى من المنسوخ. ففي هذه الآثار لما جمعت وكشفت معانيها النهي عن الصلاة بعد أذان المغرب لا الإطلاق لذلك.
سبحان الله، هذا عجيب. نعم.
فإن قال قائل فقد روي عن أنس بن مالك في ذلك، فذكر ما
ذكر من طريق حيان بن عبيد الله وهو الذي قد قال، وهو رجل، ثم قد وجد حيان بن عبيد الله أبا زهير وهو رجل محمود في روايته قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة، فخالف كهمسا والجريرية والحسين المعلم فيما رواه عليه عنه، يعني معنى خالف الجماعة إلا أنه قال فخالف حيان كهمسا والجريرية والحسين في إسناد هذا الحديث فذكره بما يعود به إلى بريدة وخالفهم في متنه على ما قد ذكرناه من خلافه إياهم فيها، وهو قول ما خلا صلاة المغرب. وهذا الحديث كما قال في حاشيتنا إسناده ضعيف لأجل حيان بن عبيد الله بن حيان، وهو ضعيف كما في لسان الميزان، ورواه الدارقطني من طريق علي بن محمد المصري عن حسن بن غريب بهذا الإسناد، ورواه البزار والدارقطني وابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الواحد بن غياث، ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كلاهما عن حيان. قال الدارقطني خالف حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس ابن الحسن وكلهم ثقات، وحيان بن عبيد الله ليس بالقوي، يعني من حيث هو ذكر سبحان الله ترجيح رواية حيان على هذا، من حيث هذا هو يرجح رواية الجماعة على روايته. نعم. وقال بيقي يعني لو كان ثقة كيف وقد ذكر العلماء بأنه ضعيف، حتى ولو كان ثقة سبحان الله يخالف رواية الجماعة فكيف والعلماء حكموا عليه بالضعف؟ قال البيهقي في معرفة السنة والآثار عن رواية حيان بن عبيد الله هذه: وهذا منه خطأ في الإسناد والمتن جميعا. وذكر حافظه الفتح بأن رواية حيان شاذة ما خلا صلاة المغرب لمخالفتها الحفاظ في إسناد الحديث ومتنه. الطحاوي حمل هذا على إيه؟ على أن هذا فيه الأمر وهذا فيه النهي، وإذا اجتمع الأمر والنهي كان النهي أولى من الأمر اللي هو ما خال صلاة المغرب، أو يكون كان ناسخا لما فيها فيكون الناسخ أولى من المنسوخ. إن اعتبرت اجتماع أمر ونهي قدم النهي، وإن اعتبرت باعتبار آخر وهو ناسخ ومنسوخ فيكون هذا ناسخا لما قبل، مع أن فيه أن هذا خالف الجماعة من الثقات، ولو خالف واحدا من الثقات لكان قول ثقة مقدما عليه، كيف إذا خالف الجماعة من الثقات؟ نعم. ففي هذه الأثار طيب، فإن قال قائل
فقد روي عن أنس بن مالك في ذلك، فذكر ما قد حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن أنس قال: كنا نصلي الركعتين قبل المغرب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم.
وما قد حدثنا محمد بن خزيمة وساق بسنده عن مصعب بن سليم قال رأيت أنس بن مالك يصلي ركعتين إذا وجبت الشمس قبل المغرب، قلت له أصلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فأمركم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرى من يصليهما فلا ينهى. قال ففي هذين الحديثين رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد كان يصليهما وتركه النهي له عن ذلك. فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون كانتا مما قد كان لهم أن يفعلوه حتى نسخ ذلك بما في حديث حيان عن ابن بريدة عن أبيه.
حديث حيان، ولنرجع جميع الأحاديث إلى حديث حيان، ولنرد كل مخالف لحديث حيان. نعم.
قال وقد روي عن أنس في ذلك أيضا، فذكر ما قد حدثنا بكار بن قتيبة وساق بسنده عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا فزارة يحدث عن أنس قال كنا نصلي الركعتين قبل المغرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عمرو بن عمرو الأنصاري قال سمعت أنسا يقول كان إذا نودي للمغرب قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلون الركعتين. وساق بسنده
نعم، وذكر هذا عن الصحابة. قال أبو جعفر فالكلام في هذا كالكلام فيما قبله، فإن قال قائل قد روي في ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله أنهم كانوا يصلونهما بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عن زر أن أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف كان يصليان قبل المغرب ركعتين ركعتين، فكان جوابنا في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون هؤلاء لم يعلموا بالنسخ الذي علمه أبو بريدة، فثبتوا على ما كانوا علموه من المنسوخ، وكان من علم شيئا سواهم في ذلك أولى بما علمه فيه ممن قصر عنهم. فإن قال فهل يجوز أن يسقط علم مثل هذا عن هؤلاء الجلة في هذا؟ فكان جوابنا له في ذلك أن هذا مما يمكن أن يكون سقط عن هؤلاء مع جلالتهم، كما سقط عن عبد الله بن مسعود على جلالته نسخ التطبيق في الصلاة حتى ثبت عليه إلى أن مات في الركوع، وكما سقط عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما إباحة لحوم الأضاحي بعد ثلاث وثبتهما على الأمر الأول في ذلك، وسنأتي بذلك وبما روي عنه فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وقد توهم بعض الناس أنه قد روي عن علي وقوفه على النسخ في ذلك بالحديث الذي رواه عنه النابغة بن مخارق، وليس ذلك عندنا بشيء، لأنه إنما يدور على علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة ابن النبيغة عن أبيه، وربيعة أبو مجولان لا يعرفان من أهل الرواية. والصحيح عن علي في ذلك ما خطب به لما صلى بناس وعثمان محصور فأمرهم بهذا ونهى أن يأكلوا من أضاحيهم فوق ثلاثة أيام، ومثل هذا كثير يجزئ ما جئنا به منه عن بقيته. ولقد روي عن سعيد بن مسيب على كثرة من رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لزومه مسجد رسول الله، هو الذي روي عنه أنه يقول منذ 40 سنة ما أذن المؤذن في مسجد رسول الله إلا وأنا في المسجد، وعلى جلالته في العلم وعظم مقداره فيه ما يخالف ما في الأثر المذكور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. ثم يقول كما حدثنا هارون بن كامل وساق بسندي عن قتادة قال قلت سعيد بن مسيب إن أبا سعيد الخدري كان يصلي في الركعتين قبل المغرب، فقال كان ينهى عنهما، ولم أدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما غير سعد بن مالك رضي الله عنه. ذكر في الحاشية بأن الإسناد هذا ضعيف. نعيم بن محمد قال في الحافظ صديق يخطئ كثيرا، وقد أنكر عليه ابن معين أحاديث يروي عن ابن المبارك، وقد اتهم بالوضع ولا يصح. انظر التهذيب وكان في هذا يقول الطحاوي أن من رآه ممن لم يكن يصليهما في ذلك هو الأكثر من أصحاب رسول الله في العدد، وأن الذي رآه كان يصليهما منهم هو سعد، وقد يحتمل أن يكون النهي في ذلك قصر عنه، فكان من وقف عليه سواء أولى بما وقف سواه أولى بما وقف عليه منه فيما قصر عنه. وقد روى عن إبراهيم في ذلك وموضعه في العلم موضعه، وخبرته بأصحاب عبد الله خبرته، ما قد حدثنا محمد بن خزيمة وساق بسنده عن إبراهيم قال ركعتين قبل المغرب بدعة. قال في الحاشية أيضا مغيرة بن مقصر العمي كان يدلس عن إبراهيم. وساق أيضا بسند عن حماد قال سألت إبراهيم عن الصدقة قبل المغرب فنهاني عنها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يصلوا هما. ذكر أيضا في الحاشية قال هذا منقطع فضلا عن ضعف إسناده، ولو ثبت عن بعض الصحابة لم يكن في دليل عن النسخ ولا الكراهة، لما روي عن عقبة ابن عامر عند البخاري أنه قال عن ركعتين قبل المغرب إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. قال الحافظ الفتحي فلعل غيره أيضا منعه الشغل. قال محمد وبه نأخذ ولم يذكر، يقول الطحاوي قال محمد وبه نأخذ ولم يذكر في ذلك عن أبي حنيفة ولا عن أبي يوسف خلافا له فيه، فكان العمل بعد ذلك في المساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على فرق ذلك، وفقهاء الأمصار أيضا على مثل ذلك، والخروج عن مثل هذا إلى ما سواه لا خفاء به عن ذوي العلم، والله نسأله التوفيق. يعني حقيقة هذا مبحث رائع ماتع، وإن كان الذي ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي أضعف من بيت العنكبوت، أولا لعدم ورود أثار صحيحة في هذا فضلا عن القول بالنسخ أو تقديم النهي في ذلك، والأحاديث الصحيحة التي لا معارض لها والتي تقدم على غيرها شاهدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا سن ركعتين قبل المغرب، ولكن جعل ذلك على علق ذلك على المشيئة فقال لمن شاء. والوارد عن أصحاب النبي أنهم كانوا يبتدرون بها السواري، وما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك كله مردود لأنه اعتمد على رواية حيان في الأولى وخالف بها الثقات والأثار الأخرى أيضا عن بعض التابعين أن ذلك لم يرد عنهم بل هو أسانيده منقطعة، فبان الضعف. لكن الحقيقة هذا المبحث مبحث ماتع من جهات يا أخوان كما قلنا دائما يعني في هذا، وهي الجهات العلمية كيف تناقش مسألة. أولا الطحاوي أي أثر أخفاه هنا عليه؟ أي أثر؟ بل هو الذي استدعى جميع الآثار التي تستدل بها أنت. ذكر حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين قبل المغرب لمن شاء، ذكر أحاديث ابتدار الصحابة السواري المسجد في هذا، ذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا، ما أخفى دليلا وحسبه نزاهة وتدينا هذا الأمر. فظهر لنا مسلكان بهما يستحق الإنسان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا استشهد فأخطأ فله أجر، مسلكان عظيمان جدا. المسلك الأول مسلك علمي وهو جمع ما له وما عليه، ناقش يا أخي ما هو مشكلة رجح خلاف أي العالم، لكن رجح خلاف العالم بعد استيعاب أدلته، لا تأتي أنت إلى قول إلى دليل عندك تقول أنا بها أقول وهذا الدليل الآخر ضعيف، هذا القول الآخر ضعيف. ضعيف ليه؟ استدل صاحبه بشيء، ما ردك على ما استدل به إن كان أثرا أو كان نظرا؟ أثر خصمك هذا لما رددت؟ نظر خصمك هذا لما رددت؟ أو كلما عن الإنسان دليل يظهر له من خلاله القول بكذا يقول ويضعف الأقوال الأخرى، تضعيف الأقوال الأخرى إنما يكون للعلماء. ولهذا قالوا في بحث أي مسألة لا بد أولا من أن ينظر من أن يأتي الإنسان في المسائل الخلافية، يأتي الإنسان فيستوعب الخلاف، خلاف الوارد في المسألة قولان ولا ثلاثة أقوال ولا أربعة أقوال ولا كذا، يعرف الإجماع من الخلاف، والخلاف يستوعب الخلافة لأنه لو أسقط خلافا لعله يكون هو الراجح. طيب الأمر الثالث أن ينظر أدلة المخالفين، أدلة الأقوال هذه كل قول ما دليله. الأمر الرابع الترجيح بين الأدلة على حسب قواعد أهل العلم. الخامس الحكم الذي رجحته، يبقى أنا رجحت بدليل ووجهت للمخالف دليلا سواء كان أثريا أو كان نظريا، لكن أنا أخذ مسألة في مسألة أقول أنا عندي دليل، أنا أرى أن هذا الكلام ضعيف وأنا النص كذا وكذا فقط، طيب والرد على دليل الخصم؟ فإن لم يكن عندك رد على دليل الخصم ينبغي عليك أن تتوقف المسألة ولا تجزم بقول فيها لك، إنما تتوقف. وفرق بين المتوقف والمرجح، المرجح لابد له من اطلاع على دليل الخصم لازم. أنا الآن مثلا أنا سأرجح كلام العلماء المخالف لكلام أبي جعفر. طب كلام أبي جعفر هذا توجيه إيه؟ أما روايته في الأولى ففيها مخالفة الثقات فضلا عن ضعف الراوي الذي اعتمد عليه، وأما كلامه الآخر الذي جاء بأثر عن السلف فهذا مردود، لأن هذا واحد لم يثبت سنده. طيب مع ثبوته عن بعضهم كعقبة بن عمرو أو كذا، كما وجه العلماء بأنه إنما لم يصليهما لشغله لا لنهي النبي عن ذلك. وبهذا نكون وجهنا كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وعندي أدلة بقى الصحيحين من جهة الترجيح. إذا عرض الحديث الصحيح فنقدم هذا الصحيح، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وجعل ذلك لمن شاء، ولابتدار الصحابة ذلك، ولصلاة الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين ركعتين. فيبقى من أمر علمي كان الطحاوي رحمه الله تعالى قائلا بالدليل، كون هذا الدليل ضعيف ولا غير ولا صحيح دي مسألة أخرى، لكن اعتمد الأدلة، ده من جهة علمية. الأمر الثاني المسلك المتعلق بالديانة، فإنه ذكر ما له معي. أول ما تقرأ أنت البحث تقول لا فين رايح الطحاوي، عندنا الحديث واضح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين قبل كذا، هو سيأتيك به، هو ما أغفله بل وزادك على ذلك ما زادك من آثار، لم يخف شيئا وإنما وجهه. تدين الإنسان يا أخوان، ولهذا أهل السنة الجماعة يذكرون ما لهم وما عليه. كون بقى في النهاية هذا القول رجح مرجوح، هذا مسألة ما أبسطها. وحينئذ على هذا النسق فكل مجتهد مصيب للأجر، لكن يدور تدور تلك الإصابة بين أجرين وأجر. إنما أنا جي أبحث مسألة أو ما جي دي أثر، لا بلاش لحسن لو جينا أنا عجز عن توجيهها، يبقى لو أنا ذكرتها أتضعف قولي، بلاش خليها. طب خليها واحدة يقول لك هيعارضك بها، يبقى ماذا ستقول أنت حينئذ؟ ماذا ستقول زير أصلاً؟ هذا الذي يفضح نفسه يدل على عورات يا أخوان، يدل على عورات. طب انت هتعمل ايه يا رسلان لما تيجي هنجيب لك بمئة ناقل ان الصحابة تلاميذة النبي، هتعمل ايه حينئذ؟ يتلزم بقى بالرجوع والاعتذار، وذاك ما لا يكون منك الا ان شاء الله، او ضلالك وانحرافك وغلوك في الجرح والتعديل حتى وصل الى درجة الجنون. يبقى قولك اولا قول لا هو قائم على دليل ولا هو قائم على تدين بالمسألة، يبقى ماذا تصنع؟ فيكون موقفك بعد المسألة أخطر موقفك قبل المسألة، كأن سكينا كان بعيدا عن يد خصمك، فجئت أنت قلت خذ هذا السكين ولا تستطيع أن تذبحني. لا ستذبح لأنك عاري، ما معك شيء ستذبح، خذلان عدم توفيق. لكن الطحاوي لما أقول له أجلس مع الطحاوي إلى الصباح، وهو رحمه الله تعالى تبع العلماء في مسالكهم أن يذكر ما له وما عليه وأن يناقش أدلة كلها. والأمر الثاني هذا دليل تدين، هذا دليل تدين لما يقول بين كل أذنين أي بين أذن الصلاة والصلاة، هذا محتمل ولا لا؟ هذا الظاهر، يقول لك هذا الظاهر، تخرج عن هذا إلى باطن هات الدليل. القاعدة صحيحة أنه لا يخرج عن الظاهر إلا بدليل، القاعدة صحيحة. كون القاعدة يتحقق فيها ذاك المرض دي مسألة أخرى. يبقى انتبه يا أخواني بارك الله فيكم يا أخواني، هذه الأمور يا أخواني أعظم من المسألة نفسها كحكم، دي يا أخواني الأصول والقواعد، ده الجدول اللي انت تعبيه بعد ذلك. عارفين الجدول؟ الجدول هذا لما كان في دبلوم التجارة ولا في كلية التجارة يجي يعملك مش عارف ايه اللي هي مسألة الحساب يعني ختامة وكذا. أهم شيء يا أخواني في دراسة المحاسبة، أهم شيء الأصول ديت، هتمشي إزاي؟ تعمل جدولك إزاي؟ هتبني هذا؟ قول يا أستاذ أنا كنت مدرس عربية، ها لازم تعمل كده، دي الهيكل بيسموها دي لا يخرج عنها، دي لا يخرج عنها. كونك بقى مثلا تجي تحسب في النهاية 67 زائد 3 يديني 58، خلاص أنا غلطان في الرقم، لكن النظر مستقيم. ولهذا ما يقال أنت كيف محاسب وتحسب 67 زائد 3 وهمت، لكن كيف محاسب
ولا تقوم بأصل بالأصل الذي تتعامل عليه في كيفية حسابك لهذه المسألة. ولذا أنا استفدت من المحاسب مرة يقول بالنسبة للأرقام، كل أرقام دي وارد كذا، أول حاجة إذا أخطأت في حساب أو في رقم مثلا كذا، احرص أول حاجة تبحث فيها قلب الرقم، اللي ممكن تيجي تكتب 67 تكتب 76، واخد بالك؟ ولهذا مثلا لما تيجي تقول ايه واحد عامل لك مرجع صاد 411، تيجي انت 411 ما تلاقيش، على طول ارجع ل 114 141، ارجع للارقام اللي هي ديت هتجدها ايه غالبا كده، بس تجيب لما تكتب 114 كتب 411، دي فائده خبره، واخد بالك؟ فده مهم. فالتحول هنا، التحول هنا مسلك علماء وتدين. لما اليوم سبحان الله تجد الواحد خلاص الكلمة دي يجيبها ويحطها ويبني عليها عروشا، ولا يدري المسكين هنا أو هناك أن هناك من سيطلع على مثل هذه الأشياء لتسقط الديانة. ما تنقل من كلام اللغويين ما يؤيد كلامك وتترك، يبقى خلاص سقطت الديانة، يبقى نغلق الكتاب. ولو كان التحول على هذا لما كان التحول له ذكر في الأمة، ولما كان عالم له ذكر في الأمة. تعرفون إيه اللي نهض ابن حزم مع ما قلنا يا إخواني؟ تدين الرجل بأقواله في الغالب، هذا الرجل تدين، كونه بقى أخطأ ما أخطأ كذا كذا. فالشاهد إما أن يكون ملحظ تدين موجود وملحظ علم، وإلا فلا، فليس العلم إلا هذا. نعم. من؟ تمام. اولا اشتهار التحاول عندهم انه ليس محدثين، تقصد انه ليس من فحول اهل العلم، صح. اما عنايته بالحديث فالتحاول مشهور، مشهور بهذا، مشهور بعلم الحديث، لكن ليس هو من المحققين في هذا الباب، ليس هو من الراسخين اصحاب المرجعية في هذا، لا، لكن هو عنايته بالحديث موجودة وله باع في هذا الباب. الترجيح او مسألة هو هتجد ان هو نفسه طحاوي، يعني هو بيرجح، لكن ستجد في مبحث اخر هو هينقض هذا ويقدم رواية الثقات ويقدم رواية الجمع. صح. ولذا احنا بنقول ايه فرق بين العناية بالعلم ورسوخ فيه، فهو من جهة العناية بالعلم التحاوي محسوب من جملة هؤلاء في الحديث، لكن من جهة زي ما احنا قلنا كده ابن حجر شوف فين في الحديث وفين في العقيدة، بنقول ليس من مقرري. تمام. انت مطالب بقراءة الكتاب، كتاب بتقرأ ثم تنقده. حتى مشايخنا قالوا، يعني اذكر في الاصول الثلاثة لما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدعاء مخ العباد، فأذكر أحد الإخوة كان بيقرأ الشيخ الأطرم فقال الدعاء هو العبادة، قال يعني الشيخ هو إذا ذكر دعاء مخ العبادة، كل الدعاء مخ العبادة. كونك بقى أنت ترجح تقول هذا الحديث ضعيف دي مسألة، فانقل كلام المتن وكذا. فأنت هنا بتنقل كلام، بتقرأ كتابة، اقرأ كتاب مهما كان فيه من ضعف علق عليه. يعني نترك الطحاوي ونذكر كبحث. انت شايف، انا بقى شايف ان هو صح. مثلا لو انا كطالب، يبقى فائدك نقدك لكلامي ايه؟ نقدك لكلام الطحاوي تقنعني انا رجحت، لان انا عندي كلام الطحاوي هنا مثلا قد يبهر، بس يبهر من بادي الرأي، لكن المتخصص هيقول لا ده كلام اضعف من بيت العنكبوت. خلاص. انا بقى ممكن بدل الرأي هذا كم 100,000 10,000، فاقنعني ان هذا الكلام ضعيف فترجعني للقواعد، يبقى انا استفدت هنا انك انت نقلتني من قاعدة الطحاوي الى قاعدة الراسخين. وكل كلام العلماء احنا ذكرنا من قبل ان مهما كان ضعيفا انت منتفع به، ليه؟ هذا يثبت قاعدتك اللي انت ماشي عليها، وفي نفس الوقت عرفنا محل مع جلالة قدر الطحاوي محل ضعف كلامي هنا هو ايه، يبقى انا انتفعت اما مؤكدا مثبتا ما عندي، أو موجها لمن يقتنع بهذا الكلام، من المقتنع بهذا الكلام. ولهذا فرق بين تدينك وبين تدريسك مهم جدا. أنا أتدين بالشيء ممكن أبتعد عن أقوال أصلا، زي ما قلت لكم دلوقتي أنا هتدين بمعرفة كذا، أنا اللي خلينا أنظر في المحلى، وهذا أنظر أصلا في 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 التمهيد لابن عبد البر والاستذكار مذهب العلماء، أنظر في الأوسط من المنذر، أنظر في المون، أنظر في كذا، ده إيه كشيء مثلا خاص بي. لكن في نفس الوقت بقى أنا مؤهلاتي مثلا كشيخ أو تدريس للناس، يبقى لابد أن أستوعب هذا من باب بيان إضعاف القول أو عدم إضعاف. ولهذا شيخ الإسلام كان يمكن أن يستغنى عن تصنيف المنهاج كله في أن يورد موردا واحد يبطل كلام الرجل ده كله، لكن شيخ الإسلام بينقل بتوسع. لماذا يتوسع؟ ليحول بين هذا الرجل في كلامه وإراده وبين من يقتنع به، أو يهدم معتقد من اقتنع به. نعم، الأقوال مهما كانت ضعيفة صدرت من العلماء لابد أن تناقش بحيث يعني تتميز قواعد أهل التخصص في هذا وقواعد الراسخين من قواعد قد تكون ضعيفة في هذا الباب أو مبناها على ضعف. وهذا ليس في الطحاوي فقط، بل في هذا العلم كما ذكر العلماء الأكابر الراسخين في هذا، أن مسلك الفقهاء في هذا العلم بخلاف مسلك والأصوليين، بخلاف مسلك المحدثين أهل الرسوخ في هذا العلم. وليس هذا أيضا في علم الحديث فقط، بل في كل علم إنما يرجع فيه إلى أربابه، ويؤخذ العلم اصطلاحا ولغة من أربابه. نعم، من؟ نعم، أصلا هذا كله إن صح دليل المخالف. إذا صح دليل المخالف نشأ التعارض بقى في الظاهر، عندي دليل عند البخاري وآخر عند البخاري أو عند مسلم، يبقى أصلا نعقد الجلسة لإيه؟ بعد صحة الدليل. بعد صحة الدليل أصبح وزن لهذا الحديث، وزن هذا الحديث، يا ترى بقى ماذا نصنع؟ الظاهر التعارض، هل هناك جمع حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، حمل كذا، ولا هذا نسلك مسلك النسخ، ولا يبقى حديثان صحيحان متعارضين، مستحيل، هذا مستحيل. فإما لأمر يعود على الثبوت فيكون أحدهما ثابتا والآخر ليس كذلك، وإما أن يعود إلى جمع بعموم وخصوص، بإطلاق وتقييد وهكذا، لكن لا يمكن أن يتعارض. يبقى أول حاجة أنا بعقدها في ثبوت النصين، أنا عندي أصلا الآن المعارض لصلاة ركعتين قبل المغرب غير ثابت، يبقى أنا كطالب علم لو أنا يعني بنهي المسألة سريعا، الأول اثبت حتى تصلح أصلا ندخل أوراقك هنا لبحث المسألة، ندخل أوراقك، لازم الأوراق تكون مستوفاة الأول، تمام، وبعدين بقى نعرضها على مين؟ على القاضي. فنفس المسألة هي غير ثابتة، يبقى ما بتدخلش معنا أساسا، ده ممكن أقول كده من ابتداء، إنما أعارض ضعيفا بصحيح. ده لو كان صحيح وكما قال هو انفرد به أو هذا من طريق حيان فقط وهو ثقة لما خالف الجمع، لما صح مخالفته للجمع هنا، ده لو كان ثقة كيف وهو الذي لا يتحمل هذا؟ نعم، لكن كما قلنا مهما كانت الأقوال ضعيفة طالما صدرت من العلماء فهي تستحق المناقشة لأنهم يسيرون فيها على قواعد. نعم، نعم.
طب اقرأ نقرأ حتى عشان الإخوة يستفيدوا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في شرح معاني
كنقد أهل العلم، هو عنده دراية وعنده خبرة لكن ليس كنقد أهل العلم اللي هم إيه؟ المتخصصين، المتخصصين أربابه. نعم.
ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة، ويكون أكثرها مجروحا
من جهة الإسناد
لا يثبت ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به.
شوف كمعرفة، لاحظ عندها المعرفة لكن ليس كمعرفة أهل العلم المتخصصين. نعم.
وإن كان كثير الحديث فقيها عالما،
كثير الحديث فقيها عالما، سبحان هذا لسان الميزان في المتأخرين ابن تيمية رحمه الله، ليس لسان الميزان، لسان الميزان في تقرير مذهب السلف وفي الحكم على الطوائف والإيه والرجال. نعم.